Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 30 شهر 11 لسنة 2015، ويشتمل برنامجنا اليوم على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في الأول وكالعادة نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوين. اغتصاب 2 من النساء بشرق الجبل ومقتل كل من محمود هارون النازح بمعسكر السلام بنيانة وعادم محمد أرباب بتابي على يد ميليشيات حكومية. مقتل سوداني وجرح 2 في ليبيا وميليشيات حكومية بتختهم سجن دليج وبتحرر عدد من الناس تابعين لها وبتصيب 3 من القوات الحكومية وقصف جوي مكثف بشرق الجبل. إصابة وإدغال العشرات بجامعة الإمام المهدي في الجزيرة أبا في مواجهات طلابية، وولاية شمال دارفور بتعترف بارتفاع نسبة التسريب من المدارس وسط طلاب دارفور. من ناوي بدعو إلى إطلاق حملة محلية ودولية لإنقاذ حياة 18 من منسوبي هربت، وبصف الأحكام الصادرة ضدهم بالجائرة والمخالفة للقانون الدولي وبيحذر من مقبعة تنفيذ الأحكام ضدهم. ووكيل وزارة العدل الفاد بيتهم السلطات بالتستر على الفساد وبيكشف عن عدم رفع الحصانة عن 100 مسؤول، ووزراء سابقين وبرلمانيين بيقروا بوجود فساد ممنهج ومهاباة في الوظائف والسلطة. والآن إلى تفاصيل النشر من راديو دبنجا. قتل النازح محمود هارون محمود رميا بالرصاص يوم السبت في منطقة كوسو البتقع 3 كيلومتر جنوب قرب معسكر السلام بنيالة. قتل على يد ميليشيات حكومية. وقال الشيخ مهجوب تبلدية لراديو دبنجا إنه مجموعة من الرعاة المسلحين من قبل الحكومة دخلوا إبلهم ومواشيهم في مزارع المواطنين بمنطقة كوسو بقوة السلاح وحاولوا اغتصاب عدد من النساء، ولما قام وتصدى لهم محمود هارون وعمه قاموا فتحوا فيهم النار وقتلوا محمود ونجا عمه. وأضاف الشيخ مهجوب تبلدية لراديو دبنجا من معسكر السلام في نيالة في هذا الخصوص:
ضرب ميليشيات بتاعت الحكومة ضرب محمود في زرو ضربه قتلوه ونجا عمه هارون آدم أحمد. السبب طبعا يدري إنهم بهايم وكمية نازل قاعدين بدقوا في إيش وفي داخل الجرع، وفي نساوين إنهم حاولوا يقتصبوا النساوين دي ونساوين فروا في محمود هارون محمود وعمه هارون آدم أحمد. ساوين دي جروا مشوا للنازل نازل جابوا جماعة النازلين وقالوا عملوا شنو سووا نفسه فوق من النار أكثر من 13 طلقة. قتل محمود وعمه ده طبعا مرق من الدرج ما يجي رحمة قبل اليوم حوالي ساعة واحد منهم سقط محمود ده. لما ودانا نيالة ذاته المشرع الدكتور اللي استقبله بالمشرع تم أكثر من 4 ساعات في داخل مستشفى نيالة.
وفي منطقة تيارات جنوب تابيت بشمال دارفور قتل آدم محمود أرباب رميا بالرصاص على يد ميليشيات حكومية يوم السبت. قال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية هاجمت آدم أرباب لما كان بيسرح بمواشيه في منطقة تيارات وأطلقوا عليه النار وقتلوه في الحال ونهبوا 84 راس من البقر. وقال الشاهد إنه فزع من الأهالي والشرطة طلعوا لملاحقة الجناة الذين نصبوا كمين للفزع وأصابوا إسحاق يوسف بجروح بالغ. هجوم شنته ميليشيات حكومية على سجن بمدينة دليج بوسط دارفور لتحرير عدد من عناصرها من داخل حراسات الشرطة. وقال شهود لراديو دبنجا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية بركبوا جمال وخيول هاجموا في الساعة 10 صباحا يوم أمس الأحد مركز شرطة دليج وأجبروا أفراد الشرطة بالفرار تحت إطلاق النار وأفرجوا عدد من عناصرهم من الحراسات. وقال الشهود إنه قائد المنطقة اسمه محمود آدم لاحق الجناح ولكن فتحوا عليه النار وأصابوا 3 من قواته بجروح. وأضاف شاهد لراديو دبنجا في هذا الإطار:
في بداية الموسم الحصاد الحكومة جاب مقدم اسمه محمد آدم البنجوس بالملقب بدأ في حماية موسم الحصاد وبالفعل قدر يسلل المواطنين برا الأمان الان، لكن خلاص يوم امس السبت طبعا مشى وليق الرؤى مدخلين البهائم بتاعهم في داخل المزارع بتاعت المواطنين وجابهم ودخلهم الحبس، وخلاص جابت الاحد رؤى المصلحين دخلوا في قسم الشرطه بتاع دليج وقدروا استولوا على الشرطه وطلوا الجناح. عندما المقدم سمع الخبر داير يقبضهم وحصل بيناتهم اطلاق نار وضربوا من الكراس بتاعت المقدم 3 نفر، وحقيقه الوضع حسي في دليج متوتر وبالاخص في شركه دليج. الرواه متخيلين البهائم بتاعهم ابلهم وبقرهم في داخل مزارع المواطنين في شرقي دليج وغربي دليج، ونحن بنطالب الموالي والمعتمد الاساسي يجي يدخلوا بسرعه عشان ينقذوا المواطنين. المواطنين حتى في حاله عرج الناس بدوا طلقوا ليلا ونهارا حاليا.
وفي شرق جبل مره اختصبت عناصر من الميليشيات الحكوميه يوم السبت 2 من النساء لما كانوا في طريق من منطقه دالي بشرق الجبل الى شنقل طوباي. وقال واحد من اقارب المغتصبات لراديو دبنغا ان المسلحين قاموا بضرب واحد من الضحايا لما قاوموا واصابوها بجروح في راسها قبل ان يقوموا باغتصابها، وقال ان الضحيه تتلقى العلاج حاليا في شنقل طوباي. وفي حادث آخر هاجمت ميليشيات حكومية قرية كوتو وقاموا بضرب وجلد كل سكان القرية، أصابوا عدد منهم إصابة 8 منهم خطيرة. وقال شهود إن المسلحين أطلقوا النيران بشكل كثيف في الهواء قبل أن يقوموا بنهب أموال وممتلكات المواطنين. صابت واعتقال العشرات بجامعة الإمام المهدي بالجزيرة أبا أمس الأحد، إصابة البعض منهم خطيرة وكانت نتيجة لمواجهات بين طلاب المؤتمر الوطني ومحتجين آخرين من طلاب كلية الآداب، وكان السبب نتيجة لفصل واحد من طلاب الكلية من إدارة الجامعة. وقال طالب لراديو دبنغا إنه إدارة الجامعة قامت بفصل عبد الحليم محمدين الطالب بكلية الآداب الأسبوع الفات بدون ما تقوم بتقديم أي مبررات للفصل، الموضوع اللي أدى إلى احتجاج طلاب الكلية وطالبوا في منبر خطاب ليهم أمس يوم الأحد بإعادة الطالب عبد الحليم أو فصل كل طلاب الكلية. وقال إن طلاب المؤتمر الوطني هاجموا المنبر الخطاب مستخدمين الصيخ والعكاكيس، مشيرا إلى إن المواجهات أسفرت عن إصابة 15 على الأقل من الطلاب من الطرفين، بعضهم إصاباتهم خطيرة إلى جانب اعتقال عدد من الطلاب. وأضاف الطالب لراديو دبنغا من الجزيرة أبا في هذا الإطار
كان أصبر ماذا كان هذا كفل جامعة كان الرجل فتو جامعة واليوم كان طبعا كان فصل الطالب ليلة وعمل وقفة جاد إنه لابد إنه يجيب طالب درا إذا ما جاب طالب درا إنه يا إما يفصل الطلاب كله إما الطالب دا يجي راجع. وبعد ذلك الطلاب بتاموتار وطن يسمى بكيزان في الجامعة بعد ذلك طوال جوا جامعة الطلاب في مخاطبة، وبعد ذلك الطلاب تا شرفاء قدر إنه سيطر على كيزان وكيزان الطلاب برا الجامعة. الإدارة جاب الشرطة دارين يتقلوا الطلاب وسقرين في الداخلية شايلين حاجات بتوهم مارقين.
قتل سوداني وجرح 2 آخرين في مدينة الخمسة الليبية. وقال عبدالله التجاني قريب المتوفي إنه قريب محمد يوسف آدم مرسال كان شايل بضاعة في طريقه للسوق مع 2 آخرين مرافقين له، وقامت مجموعة بإعتراض طريقهم وطلبت منهم إبراز أوراقهم الثبوتية، وبعد إبراز جوازاتهم قامت المجموعة بمصادرة الجوازات وطلبوا منهم دفع مبلغ من المال، وقاموا الشباب بدفع مبلغ وقدره 300 دينار اللي كان عندهم، لكن المجموعة طلبت بدفع مبلغ وقدره 1000 دينار لكل واحد منهم. ولما قالوا ليهم إن هم ما بيمتلكوا المال قام واحد من أفراد المجموعة بإطلاق النار فأصاب 2 في أرجلهم وقتل المرحوم محمود يوسف آدم مرسال في الحال. وأضاف قريب المتوفي لراديو دبنغا من ليبيا في هذا الإطار
مثال مسكين طبعا ماشي في عقل إيش بس ذاته ماشي السوق وشال له بضاعة، يعني الناس جاء قال له أدينا أوراق ومع أوراق وشال منه الجواز ذاته يا هو ذات شال منه من الشباب ده شال منه الجوازات قال لهم تدوني مبلغ والأولاد عدوا منه جزء قروش 300 جنيه قال لهم نحن ما عندنا والله ده القروش اللي عندنا قال لنا ضروري أنكم تدفع مبلغ 1000 دينار قال لهم يا أخي في أي زل قال له يدفع 1000 دينار قال لهم نحن ما عندنا قال لهم ما عندنا ده ما في حال طوال الدرب النفرين ده في كورين وتهت عوقهم والمرحوم ده تبن الرشاة وكلكوتة كامل عنده كان كلاشنكوف.
قصف سلاح الجو الحكومي أمس الأحد شمال فنجة بشرق الجبل مما أسفر أن مقتل عدد من المواشي وإشعال عدد من الحرائق وأحدث فزع ورعب وسط السكان. وقال شهود فروا لراديو دبنجا إنه طائرات الأنتينوف حلقت حوالي 8 ساعات في سماء المنطقة، وفي الساعة 12 من ظهر أمس الأحد ألقت 7 قنابل من البراميل المتفجرة شمال فنجة، مما أدى إلى مقتل عدد من المواشي والحرائق إلى جانب فرار المواطنين والاحتماء في الوديان والجبال المجاورة من أجل الحماية. هذه الأخبار أعزائي المستمعين تأتيكم من راديو دبنجا. دعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لإطلاق حملة محلية وإقليمية ودولية لإنغاز حياة 18 من منسوبي هربتو حكموا عليهم في محكمة جرائم دارفور بالإعدام، وحذر مناوي الحكومة من مقبة تنفيذ الأحكام التي اعتبرها سياسية. ووصف مناوي في بيان له أن الأحكام اللي صدرت في حق أسرى حركته وبعض المدنيين من أبناء دارفور وصفوا بالجائر ولا ترعي لقواعد العدالة والقانون الدولي لحماية الأسرى طبقا لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، واعتبر المحاكمة سياسية القصد وإزلالا للشعب السوداني، مشيرا إلى أن حركته سبق وأطلقت عدد من صراح أسرى القوات الحكومية في مناسبات عديدة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ودعا مناوي كل القوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق حملة لإنقاذ أرواح هؤلاء الشباب. كشفت أمينة مجلس الطفولة بولاية شمال دارفور خديجة آدم كشفت عن ارتفاع نسبة التسرب من المدارس وسط طلاب دارفور في الولاية، وأكدت ترك مئات الطلاب مقاعد الدراسة بسبب عجزهم عن دفع الرسوم الدراسية، وبتشير إلى أن بعض طلاب المدارس بتجولوا بالزي المدرسي أثناء اليوم الدراسي في الأسواق والأحياء بحثاً عن عمل. وقالت إنه الرسوم المفروضة من قبل مجلس الآباء في العديد من المدارس هي سبب أساسي لتسريب الطلاب. كشف مدير الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية دكتور بابكر المقبول كشف عن زيادة في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك في قرب ووسط دارفور بواقع 3-5 حالات يوميا، وأكد وفاة حالات إصابة خلال الأسبوعين الفاتوا. وقال إن هنالك تحديات بتواجه الولايات بتتمثل في توفير الميزانيات والكوادر المدربة. اتهم وكيل وزارة العدل الفات عبدو الدائم اتهم النيابات بالتستر على قضايا الفساد، وكشف في ورشة حول مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد أن وجود 100 طلب لرفع الحصانة لم يتم تنفيذها و200 بلاغ ضد موظفين بالدولة. واعترف وكيل العدل بابكر بأن الحصانات واحدة من المعوقات الأساسية للقانون الجنائي، وبرضو أقر وزير المالية الفات علي محمود أن وجود فساد ممنهج بيصعب اكتشافه والوصول له بسهولة، بالإضافة إلى استغلال نفوس لمسؤولين وإرساء أطاعات حكومية لشركاتهم الخاصة والتلاعب في بيع الأسهم الحكومية. وأقر برلمانيون بوجود محابة في السلطة والقرار السياسي والوظيفي، وقالوا لما الشخص بيقوم بسرق بيقولوا له مفتح وفاهم، وطلبوا بإلقاء حصانات الدستوريين باعتبارها مدخلاً للفساد. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الهجوم الذي نفذوه مجموعة مجهولة على منطقة أبيي وأسفر عن مقتل طفلة وعمرها 4 سنوات وجندي أثيوبي من قوات اليونيسيف وجرح 3 دينكا نوك، وطالب مون حكومة الخرطوم وجوبا بفتح تحقيق عاجل عن الحادث وتقديم مرتكبي الهجوم للعدالة على وجه السرعة. أوقفت الشرطة يوم السبت 10 من لاعبي ولاعبات منتخب السودان لألعاب القوة بتهمة ارتداء الزي الفاضح ودخلتهم في قسم شرطة جبل أولية جنوب الخرطوم. وقال مدرب المجموعة آدم محمد حسن إنهم اتفاجؤوا بقوة من الشرطة وقفتهم ولما كانوا شغالين في تدريبات في المنطقة، وساقوهم إلى قسم الشرطة وفتحوا بلاغ في مواجهة 5 من اللاعبين متعلقة بالأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة، وأطلقوا سراح 5 آخرين بعد إبراز هوياتهم العسكرية. الخبر الأخير في النشرة، قال برنامج الغذاء العالمي إنه بريطانيا قدمت 3 مساهمات سخية بتبلغ 26.5 مليون دولار لدعم عمليات برنامج الإيقاظ العالمي في السودان بتستهدف به دارفور والفارين من جنوب السودان. وقال برنامج الغذاء العالمي في بيان له إنه تمويل المملكة المتحدة بريطانيا سيمكن من الاستمرار في دعم لما يقارب 640 ألف شخص في دارفور، والمساهمة من الاستمرار في تشغيل الخدمات الجوية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة. إلى هنا أعزائي المستمعين، وكون قد وصلنا بكم إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشراتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ومرحب بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، يسرنا أن نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنقدم خلال حوار أجراه الزميل الرشيد مع الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس الوفد المفاوض للحركة في مفاوضات أديس أبابا ياسر عرمان، وحنشوف يقول لنا شنو.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن جولة المفاوضات التي انفضت في أديس أبابا مساء يوم الاثنين، والتي كانت قد دعت لها الآلية الأفريقية الرفيعة في إطار قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي رقم 539. ويسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان لمفاوضات مسار المنطقتين. أستاذ ياسر عرمان، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أهلا بك أستاذ الرشيد، وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجا، وأنا بحييهم كلهم في داخل وخارج السودان.
طيب أستاذ ياسر، يمكن يعني دارين يعني نتكلم معك بالتفصيل عن ما حدث في هذه الجولة، ولكن نبدأ بيوم الأمس ليلة الاثنين صباح الثلاثاء. ما الذي حدث حتى تقرر الآلية الأفريقية فض هذه الجولة؟
الذي حدث، دعنا نبدأ في بداية الجولة. الجولة كانت هي مركزة على وقف عدائيات إنساني، ونحن دائما كان راينا انه وقف العدائيات الانسانيه يجب ان يشمل النيل الازرق وجبال النوبه جنوب كردفان ودارفور، ويجب ان يكون وقفا شاملا في كل السودان. واتينا الوفد الحكومي، نحن التقينا معهم في مسارين، والوفد الحكومي منذ البدايه بالنسبه للمسار الذي تفاوض فيه الحركه الشعبيه كان يركز على انه كيف يستخدم الاغاثه لدخول مناطق الحركه الشعبيه ولارجاع قواته في الحدود التي تسيطر على الحركه الشعبيه، ودي مناطق حره بالدماء وبالمعاناه وبضحيات عظيمه في المنطقتين. ونحن كنا نريد مسارات متعدده ومسارات على حسب القانون الانساني الدولي، الشقة كانت واسعة. الثاني كانوا يريدون الوصول، مجرد وصول للفعاليات، الوصول لاتفاق كامل مع الحركة منفرد حول المنطقتين. نحن قلنا مرارا وتكرارا إن قضايا المنطقتين من المواطنة والأرض ومن الحكم الذاتي، ومن إنه أهل المنطقتين لا يمكن يرجعوا للأوضاع القديمة، يجب أن يمضوا في أوضاع جديدة فيها توازن علاقة بين المركز، ولديهم حقوق في الخرطوم، ولديهم حقوق في كادوغلي وفي التنازلين، ومع بغية الشعب السوداني يجب الشعب السوداني أن يصل إلى حلول شاملة، ويجب أن لا نقع في منطقة الحلول الجزئية مرة أخرى. دي أيضا كانت نقطة خلاف كبيرة. الوفد الحكومي يريد اتفاق جزئي مع الحركة أن نعطيه الجيش الشعبي وأن يعطينا وظائف. نحن لن نقبل الوظائف ولا نحارب من أجل الوظائف، نحارب من أجل التغيير. هذه قضية مهمة. القضية الأخرى هي قضية الحوار القومي الدستوري. نحن نقول الحوار في الخرطوم ده ليس هو حوارنا، ده حوار المؤتمر الوطني، ومن الرئاسة الهيمن عليه المؤتمر الوطني، من رئاسته حتى لجانه حتى المصاريف التي والنسريات التي يعطيها للبعض. نحن غير راغبين في ذلك، راغبين في حوار تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية والمجتمع المدني، وعلى حسب منطوق القرار 539 والقرار 456 من الاتحاد الإفريقي. ولذلك نريد حوار يجلب الطعام والسلام والديمقراطية ويكون متكافي لا يسيطر عليه المؤتمر الوطني. لن نقبل بحوار يسيطر عليه المؤتمر الوطني.
طيب يا أستاذ ياسر،
هذه كانت غلطة
يعني
خلافية رئيسية.
طيب يعني الجولة يمكن بدت باتهام الوفد الحكومي للآلية الأفريقية بأنها تبنت مواقف الحركة الشعبية؟ يعني ما المقصود بتبني مواقف الحركة الشعبية؟ ماذا قدمته؟ ما المقترح الذي قدمته الآلية؟
شكرا، هذه نقطة هامة. الحقيقة أنه الآلية لم تقدم مقترح لمصلحة الحركة الشعبية، هذا كلام كان مقصود منه هو تخويف الآلية وابتزازة، وأن لا تأخذ الآلية، الآلية أخذت موقف متوازن بين الطرفين. الحكومة كانت تريد الآلية أن تخدم مصلحتها، والآلية رفضت ذلك، وجاءت ورغة لم تكن لمصلحتنا ولم تكن لمصلحة الحكومة وتحتاج لعمل كبير. هذه كان نوع من الابتزاز الحكومي، والمعلوم إنه الحكومة تلجأ للاتحاد الإفريقي حينما تجد مشاكل مثل الجنائية وتنظر بتعالي للأفارقة، ونظرت بتعالي لشخص مهم هو الرئيس أمريكي، شخص جزء من حركة التحرر الوطني الإفريقية، ولذلك الموقف الحكومي نحن أشرناه لأنه هو ليس ضد الآلية بل ضد الحركة الشعبية ومحاولة للضغط والابتزاز، ونحن لم ندافع عن الآلية بل دافعنا عن الحركة الشعبية. الآلية تستطيع أن تدافع عن نفسها، والرئيس أمريكي كان غاضبا ورد بغضب للحكومة وقال أشياء عديدة كان يريد أن ندخل فيها، لكن هذا كان نوع من أنواع الابتزاز.
طيب يا أستاذ ياسر، يعني يمكن كان في خلاف، أو القضية الأساسية المطروحة كانت قضية وقف العدائيات، أنت تحدثت عن تباعد المواقف، ماذا كان يقول وفد الحكومة وماذا كنتم تقولون وماذا اقترحت الآلية في هذا الجانب؟
وفد الحكومة أتى يريد أن يقوم بدعاية رخيصة إنه هاك، وهاك هي الجناح الإنساني، الحكومة هي منظمة تابعة للأمن، كان يقول إنه ممكن أن نرسل الإغاثة لمناطقكم حتى ولو ما اتفقتوا معنا، وهذا هذه كذبة طويلة.
وفي الوقت الذي كانوا يرسلون فيه الدبابات وقصف الطيران، في حينما كنا نتفاوض خرجت القوات الحكومية من كادوغلي ب 12 دبابة، وخرجت من تلودي تريد التوجه إلى كاودا، حصلت معارك كبيرة قبل المفاوضات في النيل الأزرق، وهذا يفضح حديث الحكومة. الحكومة تريد أن تعطينا الطعام مقابل أن تدخل إلى أراضي الحركة الشعبية، ومقابل أن ترجع إلى الحدود، وهذه مناطق حررت بالدماء وبالتضحيات وبالاستشهاد، ولذلك الحكومة لم تكن جادة، تريد أن تصحبنا صحبة راكب بما يسمى مؤتمر الحوار الوطني. نحن نريد مسيرة دستورية جديدة ومؤتمر توافق عليه كل القوى السياسية وتشارك فيه كل القوى السياسية، ويضع ينقل السودان من الشمولية للديمقراطية ومن الحرب إلى السلام، ولا نريد الوصول لحلول جزئية. الحكومة كانت تريد مجرد توقيع وقف العدائيات أن تسحب إلى وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو قضية سياسية لن تحل إلا بالوصول لمشروع سياسي متكامل، ومشروع سياسي متكامل يشمل حق الحركة الشعبية في مناقشة القضايا القومية وليس حصرها في المنطقتين. هناك قضايا المواطنة، قضايا الأرض، قضايا الدستور، وهناك قضايا المنطقتين وخصوصياتها التي لن ننساها مطلقا، لأن الحركة الشعبية التي أتت بها، بما في ذلك الحكم الذاتي، بما في ذلك مستقبل الجيش الشعبي، بما في ذلك طريقة أن يكون أهل المنطقتين جميعهم من جميع قبائلهم، لا فرق بين جميع القبائل، أن يكونوا أصحاب القضية والمصلحة الحقيقية، وأن يحكموا المنطقتين في إطار سوداني يعترف بحقوقهم جميعا. هذه هي الاختلافات الجوهرية، والوفد الحكومي لم يأتي مستعدا. الوفد الحكومي يريد أن يدخل الحركة الشعبية في حل جزئي ويدخلها في نفس ما يدوم من حوار. أي شخص يعلم أن حوار مسيطر عليه بالكامل من المؤتمر الوطني، ونحن نريد حوار متكافي يجلب الخير لبلادنا.
طيب يا أستاذ ياسر، يمكن يعني الوفد الحكومي منذ البداية قال أنه ليس مفوض للحديث عن المؤتمر التحضيري الذي كانت الوساطة تود أن تربطه باجتماعات وقف العدائيات.
نعم، نحن قبل الوساطة في كل الجولات كان لدينا إصرار، وفي هذه الجولة على أن الاجتماع التحضيري أولا يجب أن يكون شامل ويجمع كل القوى السياسية. الحكومة تصر على استبعاد قوى الاجتماع، نحن نريد كل هذه القوى أن تحضر المؤتمر التحضيري.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم والخصصناه لحوار أجراه الزميل الرشيد مع الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس وفد الحركة المفاوض في مفاوضات أديس أبابا ياسر عرمان. نشكر المستمعين الكرام على حسن الاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة بنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات. ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080000470. أكرر 00312080000470. وما تنسى ترسلوا لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
رغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لما الواحد بدي دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
سلطه في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا حال القصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بنيت حسابك لك الامراجل اسمع، بنيت حسابك لك الامراجل تسمع، يا بنيت حسابك لك الامراجل تسمع. الله والنبي لك الامراجل تسمع، يا بنيت حسابك لك الامراجل تسمع. حسابك يا بنيتي كلامي لتابا، يا بنيت حسابك انتي كلامي كم أبيتي تكوسي ما تلقى، يا بنيت حسابك حيلة تخلي لك تقولي كلام تسفها، يا بنيت حسابك لك قوي راسك بكرة يقول طلقا، يا بنيت حسابك فجر كم ولا عنده لا شيء أمهنا، يا بنيت حسابك. ها انتي بنيتي كم لكلامي تسمع، الله والنبي لك الأمراج تسمع، يا بنيت حسابك. بلا إذنه لا تمشي لمهن ما أجرى، يا بنيت حسابك انتي راجل كم من أداك لا تمشي تلحقا، يا بنيت حسابك وكم غبت منك نادي أسألا، يا بنيت حسابك قلش بيتك بدري وعيشك أطحنا، يا بنيت حسابك هوي قلش بيتك بدري وعيشك أرحكا، يا بنيت حسابك. الموسى خافي خشم بدلتك شحا، يا بنيت حسابك وكم قاطت فوقك لتدك تفلعا، يا بنيت حسابك. سامحي لالله بدل تقوم وتنهرا، يا بنيت حسابك. ها انت بنيتي كم لكلام تسمع، الله والنبي لكلام راجل تسمع، يا بنيت حسابك لكلام راجل اسمع.
حاجات بيت رانقريق وفرشي يا بنيت حسابك. هاي كورة أم قعرت في السرير وجيبي خطي بنيت حسابك. منتي توبك المنجر دب إبرة أمسكي يا بنيت حسابك. رجلينك المشقق دأتر شحنني يا بنيت حسابك. وشعرك المشمبل دلمني مشقي يا بنيت حسابك. ها نصحتي كم سمعتي لبيتك كم سمعتي الله والنبي لك الأمراج تسمع يا بنيت حسابك. لك الأمراج تسمع المدوانتك من قعار وكركني يا بنيت حسابك. أطوي أوغاي لألم أردي بي بنيت حسابك. عجينكم تعوسي لدوك أتقي يا بنيت حسابك. وكسركم تلين أقابل مشري بنيت حسابك. جيبي مخبرك نبط بيتك بخيري يا بنيت حسابك. كلامكم تخاف لو من بيت لتمرقي يا بنيت حسابك. كم كملت خدمتك لنارك أكلي يا بنيت حسابك. كم فتي بطن حلا لبيتك كل شي في بنيت حسابك. وقال وقلنا في لسانك لا تجيبي يا بنيت حسابك. انتي جارتك المهوهو ذا لبيتك مخربي يا بنيت حسابك. هاي جارتك المهوهو ذا لبيتك مخربي يا بنيت حسابك. والله جارتك المهوهو ذا لبيتك مخربي يا بنيت حسابك. ها كلامي كم سمعتي لبيتك كم سمعتي الله والنبي لك الأمراج تسمع بنيت حسابك. يا بنيت حسابك لك الأمراج تسمع 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 لك
مع المواطن
خمس دقائق
مع الناس
لعكس
القضايا في القرى والفرقان
والمدن مع المواطن
00-31-35-62-54-350 نكرر 00-31-35-62-54-350 في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن. وفي الحلقة دي ننتقل إلى محلية كبكابية بولاية شمال دارفور ونلاقي المواطن خاطر إسحاق عمر واللي بيعمل مزارع عشان يحكي لنا عن الموسم الزراعي والمشاكل اللي واجهت المزارعين. فمرحب بك خاطر في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
الموسم الزراعي بالكابية وما واجهته من تعدي البهائم على المزارع المزارعين. وفي الحقيقة يعني بناء على الشيء اللي نتابعناه خلال الفترة الفاتت من بداية الموسم الزراعي حتى في الوقت الحالي وما جرى من تعديات في بداية مراحل الأولية من الموسم الزراعي. وفي الفترة الأخيرة يعني أو في السنوات الأخيرة في بداية الموسم الزراعي كان بتصير بصورة طيبة، لكن حصل إنه الفترة النهائية اللي هي فترة الحصاد بدأوا إنه الرعاة وأصحاب الماشية بيدخلوا البهائم أو بيدخلوا البهائم بتاعينهم في مزارع المزارعين قبل حصاد المحاصيل أو الحبوب الغذائية اللي بتم زراعتها. والكلام ده كله في كل أرجاء أو أنحاء محلية كبكابية وريفها، وتقدر المساحة الكلية للزراعة في محلية كبكابية ما يعادل 40% تقريبا. وبعد 2003 اللي حصل حرب أهلية ونزوح المواطنين إلى المحليات، وفي الحقيقة يعني في السنة الأخير دي البهائم دي دخل في مزارع الناس بصورة مبطئة جدا، وحصل إتلاف وأضرار في بعض مزارع الناس واعتداءات على المزارعين في مزارعهم. وعلى سبيل المثال المشكلة الحدث في منطقة مرقوبة وتسبب إلى وفاة أحد المزارعين وإصابة الآخر بجروح خطيرة جدا، هو الآن في المستشفى يتلقى العلاج. وهنالك أمثال كثيرة جدا جدا للأشياء الحدث أو الأحداث الحصل، سواء كان قتل أو ضرب أو أذى للناس. وحتى الآن يعني ما في جهة يتحرك عشان يلاحق المرتكبي الجرائم للمزارعين. وإحنا في الحقيقة بنطالب يعني أولا أصحاب الماشية إنه يقوم يبعدوا البراهين، لأنه الموسم الزراعي في هذا العام إن كان إنتاج ضعيف جدا جدا، وده ممكن يسبب في ارتفاع الأسعار في الفترة الجاية. ولابد إنه الراعي ذات يعي تماما المحاصيل الزراعية دي أو المزروعات لمصلحته هو، لأنه ده شيء أساسي جدا في حياة الناس. وتعلم في دارفور الثروة الحيوانية والزراعية هما المصدران الأساسيان في حياة الناس، فبالتالي لابد إنه إحنا كلنا نحترم الشيء الزراعي ده ونحترم البهاي أو الثروة الحيوانية، لأنه اثنين مكملان لبعض. الشيء اللي أنت بتخشش فيه بهايمك أو لو حصل ارتفاع ده بتكون أنت السبب الأساسي في ارتفاع بتاعة المحاصيل الزراعية. يعني بالإضافة لذلك يعني إحنا بنناشد السلطات الحكومية إنها تتولى مسؤولية حماية الموسم الزراعي من خطر الطليق الجائر الحاصل في الوقت الراهن، فلأنه ده موسم بسيط فلابد إن إحنا نكون نحميها. بالإضافة لذلك اتحاد الرعاة والمزارعين لابد إنه ينسقوا عشان يشتغلوا الشغل مع بعض في حتة بتاعت حماية الموسم الزراعي، بالإضافة للجان الثانية اللي بتهتم بالموسم الزراعي في محلية كبكعبية.
الموسم الزراعي بدأ بتين وبينتهي بتين؟
الموسم الزراعي بيا عادة بيبدأ من شهر 6 وبينتهي في شهر نهاية شهر 12، بشي المعلوم يعني على بال مع انه المزارع يزرع ويحصد بيزرع من شهر 6 بنهاية شهر 6 وبيكمل حصاده في نهاية شهر 12، ده شيء المعلومة. الشيء الواضح انه في الفترة الأخيرة حصل تدهور في حتة بتاع الطليق، فإحنا برضو بنطالب الجهات انه يقوموا يهتموا في الجانب ده، ولا بد انه أقلها يكون في مؤتمر جامع.
ما هو تقييمكم للموسم الزراعي الحالي؟
في الحقيقة يعني يقدر نسبة الإنتاج المحاصيل خاصة الدخون بحوالي 20% والمحاصيل الأخرى 5% فقط، ده في حول ضواحي مدينة كبكعبية. فيما يتعلق بريف كبكعبية فالإنتاج يمكن بتاعة الدخون 55%، حاصيل الأخرى تقول 10%، فبيعني إنه هيكون في فجوة غذائية على مستوى سكان محلية كبكعبية وفي الفترة الجاية. بعد المزارع ما حصدوا أي منتج أو أي إنتاج في أي محصول من المحاصيل بقدر ما إنه الجيش بس، ما في أي حاجة خلاف الجيش، فبالتالي لابد إنه حتى الجهاد الثاني يهتم في الحتة بتاعة سبل المعيشة لحياة الناس في كبكعبية في الفترة الجاية.
المحاصيل اللي تم زراعتها خلال الموسم ده هي شنو بمحلية كبكعبية؟
المزروعات اللي مزروعة هنا عادة بتكون الزرع أو الدخن في مقدمة كل المحاصيل الزراعية في كبكعبية، وفول سوداني بالإضافة لجزء من الخضروات، وبكون في طماطم والبامية والويكل، وبعد ذلك بتكون فيها زراعة البصل، فول مصري وطماطم وبطاطس.
بعد انتهاء الموسم الزراعي بتتوقع شنو بالنسبة للوضع المعيشي بالنسبة للمواطنين؟
من المتوقع أولا إنه هيكون في فجوة غذائية لسكان مجتمع كبكعبية وريف كبكعبية، بالإضافة لذلك هيكون في ارتفاع عالي جدا جدا للأسعار، وده بتشكل خطر في نفس الوقت على حياة الناس في معيشتهم وفي حياتهم العادية، فبالتالي لابد أنه يكون في جهات تجيب وقفة قوية يساعد في حتة أنه يخطي اللي ممكن يحدث العام.
شكرا للمواطن خاطر إسحاق عمر اللي كان معانا في برنامج مع المواطن من محلية كبكعبية بولاية شمال دارفور. شكرا لك.
وشكرا جزيلا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على حسن الاستماع والمتابعة، وأهلا ومرحب بكم في برنامج مع المواطن، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية ومن مدينة أو قرية أخرى، وخليناكم بألف عافية.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن،
00-31-35-62-54-350. نكرر 00-31-35-62-54-350. في راديو دبنجا.
لو شفت مرة جبل مرة، لو زرت مرة جبل مرة، لو شفت مرة جبل مرة، تعودك حنين طول السنين، تعودك حنين طول السنين، تعودك حنين طول السنين، تتمنى تاني أشوفه مرة، لو شفت مرة جبل مرة. لو شفته تنسى هموم عمر بين المناظر والزهر، لو شفته تنسى هموم عمر بين المناظر والزهر، تعيش لحظات نظرة حلوة وكل شيء حولك يسر، تحس يا دوبك اتولدت غير ما تدري اليوم يمر، لو شفت مرة قبل مرة. يسوني بشرق الجبل تشعر كأنك جوا جنة، يسوني بشرق الجبل تشعر كأنك جوا جنة، يسوني العروس في كرنفال مزدانة في روعة ونظر عالم عجيب وجمال سحرنا، أنواع شجر والوان زهور جات طالة من قلب الصخور، أسراب طيور تجلب سرور والناس تقول مرحب أهلنا، يسوني شلال الجميل يسقط زلال يسقي الحقول ورزاز يزيل حزن المعنى، يسوني شلال الجميل يسكب زلال يسقي الحقول ورزاز يزيل حزن المعنى، طريقنا لغرب الجبل فرحين نسينا الساعة كم، شاهدنا الريل في الملم يسقي القلوب يمحى الألم، حيانا خلصة وابتسم نسانا روحنا والف هم، خلانا مشدوهين عاين سهنا في زحمة نعم، في طريقنا لغرب الجبل فرحين نسينا الساعة كم، شاهدنا الريل في الملم يسدي القلوب يمحى الألم. Oh,
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولة؟
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصينية.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وحنستضيف فيه ناشط من معسكر زمزم، حيكلمنا عن أوضاع الخدمات الصحية في المعسكر وخاصة انتشار مرض الكلازار، وحنشوف يقول لنا شنو.
الوضع الصحي في المعسكر زمزم تعبان شديد، لأنه المراكز الموجودة يكون دواء ما كافي، والكمية الناس كمية كبيرة، والمراكز محدودة، ودواء ذاته محدودة، وفي نفس الوقت الناس شغالين في المراكز ذاتهم ما إخصائيين، يعني ناس في ناس كون في المساعدين طبيين وكده، لكن كمية موجود ده ما هو بذات خاصة دواء بتجرى أطفال، يعني أطفال خلال يومين دين فيهم ميات، وفي نفس الوقت إنهم مع الالتهابات مع البرد. لكن أهم مرض عندنا في المرض في معسكرنا بذات مرض الكلازار. مرض الكلازار ده شريط بتاعت القولو لغاية تجي لزمزم، حاجة بتاعت 25 كيلو. ده اكتشفت مرض ده سنة 1985، يعني من مرض موجود من 1985 موجود في التاريخ، حكومة بيعرفها وزارتها الاتحادية بيعرف، والمرض ده مرض قاتل، يعني سنين الفات ده دواء بتاعته ما معروف قاتل، لكن المرض ده كان حسن زهر أكثر مو ليه. 2005-2006 في المعسكر زمزم بش مستديم والنظافة تكون موجودة في منظمات إنه كفيلين بالنظافة صحة البيئة، والرش موجود بعد كل شهرين ثلاثة. الرش ذاته كان يكون الرش بخاري ذاك، يعني قاتل أي حاجة كان ما في. 2005-2006-2007 لغاية تجي 2009-2010 كان بسيط جدا، لكن من 2011 لغاية 2015 يعني ظروف تسحر مرض دي في فترة بتاع شهر 5-6-7 فترة صيفية ساخن، ده هو الزبابة بتاع الزبابة الرملية، هو أصو بيختفي بالنهار وبيش بالليل، وبالتالي لو في نومسية بتاعت كان كل نومسية ما زادين بوضو فترة الأخير، بعدين بيش في المخابئ، يعني في أوساخ في بتاعت بيوت الشجيرات الموجود، البيس بتاعت الخنم، مرابط بتاعت الحمير، داخل بتاعت كده هتات الخوخة الموجود في جوا البيت، هتات الأوساخ اللي بيجمون في داخل البيت.
عندك إحصائية لعدد المرضى؟
إحصائية المرضى يكون المشكلة الغريبة وصف عدد المرضى، لأنه مراكز بتاع زمزم ما إنهم دواء إحصائيين بيكتشفوا ما في، كله تسحب على الفاشر للعيادات الخاصة، يعني بالتقريب إنه يعني من 1800 إلى 1500 سنويا ده مصابين فيها. يعني جزء يعني 10% 5% تموت في ذلك السبب. كلازار نوعين، في نوع الغشائي ده بيصيب الأطفال وقاتل، نوع تاني جلدي دام الجروح في جلد برضو يتعالج، لكن ده يكون خطورته بسيطة، يعني يكون ما قاتل. يعني المرض حبوبات بتاعت الكلازار ده بيعرفوه بسمو الجيم، زمان كان للروتان العادية أطفال البوك، يعني أي خير لما تمشي تلقى أطفال صغار معدومين زمان بسمو الجيم بقتل، عشان كده في فترة صيفية الناس ترحل من الشريط بتاعت القولو ده، ترحل تصب جوز برا، لأنه هو بيش متاخم الواديان ديل، يعني عدد من 1500 ل 1800 سنويا بيسيبه بشكل ده. ده تحديد بأنه وزارة ما قدر بيحدد، لأنه الناس تمشي في عيادات جوا، والعلاج بتكلف غالي شديد، اكتشاف علاج براه مليون جنيه، 30 هقنة وفوقه يقعد في الثلاجة، هقنة ده يكون يتلوم الثلاجة يتحنوه ويكون يقعد في الثلاجة، يعني 30 بيع حاجة بتاعت مليون جنيه، ده بس علاج براه، اكتشاف بحث في التسجيل في عيادة خارجية ده شيء تاني، لكن علاج براو ده يعني مليون جنيه، لما انتفض توصل ده بعمل 500 مليون و500 جنيه لعلاج طفل واحد، إما اتعالجت إما ماتت. طالبنا عدة مرات إنه يوفر لنا دواء في زمزم، حتى الإخصائي بتاع كلازار ذاته، يعني مدر 30 يوم ده اللي زول بيمشي من زمزم فاشل بالمواصلات، يعني 30 يوم ده أم تمشي وتجي صباح وتمشي وتجي صباح لغاية يتم أكثر من 30 يوم، ده كله بالمواصلات، يعني مواصلات بخمسة جنيه، 30 في 5 جنيه، دي علاج يعني تكاليف، يعني دي عشان كده إنه المرض موجود وزارة بيعرفوا، منظمة الصحة العالمية بيعرفوا، يونيسيف بيعرفوا، كل الجانب الصحة دي بيعرفوا انه دي شريط ده كلازار، وده خطو خط احمر، حتى الناس خرطوم بيعرفوا تماما، حتى الدكاترة من الحكومة المركزية شايلوا عيونات
ومسوى زوابا ذاته حية إذا 6-7 شعلوا فاطبوه لخرطوم ده أنا شاهدين في ذلك الكلام ده
يعني
ده
كل الكلام ده نتاع. طيب توجه نداء محدد للجهات المسؤولة
اي والله نطالب انه الخيريين وكل وزارة الصحة بذات انه ما دام عنده علم الذباب ده موجود انا داري يكافو قبل ما يجي يكون يصيب الطفل يعني لانه دايرنا الرش تحت البيئة يكون داير الرش الشجرات الموجودة حيقلع ولا الوساخة ذات يجمعوا دي حرقون بعيد ولازم في الرش يكون المخابي بتاعه ده بالفترة المسائية لانه الرش يكون مفروض من ساعة 5 حتى الوقت موجودة دايرنا الرش بعد كل فترة من الزمن زمان كان في الرش كان كويس معدومة يعني تلقى انه 100 طفل 150-200 طفل مصاب في السنة لقى هذا الرش بيه معدومة لانه إن 12 شهر ما لقى الرش في داخل المرأة 12 شهر يعني ما صار فيها 182,000 نسمة في أكثر من يعني 60,000 طفل يعني هو بيصيب أكثر أطفال 12 ما لقينا الرش دارين إنه منظمة الصحة العالمية يونيبا يونمايد يونيسف بلان سودان وزارة الصحة الاتحادية وزارة الصحة الأولى حتى يعني شبابنا وأخواننا في الخارج السودان في أوروبا وفي آسيا القطاعات الخاصة برضو أي زول عنده دعم من القطاعات الخاصة نتاد لكل الناس اي زول لانه مرض كالازار دي مرض خطير والشريط بتاعه معروف وبيش وين ده معروف كل الناس بيعرفون مفروض ان الناس يساعدونا حتى اي زول خير يساعدنا
في ختام الحلقة دي من برنامج من المعسكرات واللي استضفنا خلاله ناشط من معسكر زمزم وكلمنا عن انتشار مرض الكالازار في المعسكر بنشكر الناشط على المعلومات المفصلة وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور
لماذا لم يتدخل القوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة
من المعسكرات
المعسكر
صوت
قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم
من المعسكرات